بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام الشكوك، وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الشك قد يكون في أصل الصلاة، كما أن الشك قد يكون في شرط من شرائطها، كما أن الشك قد يكون في جزء من أجزائها، كما أن الشك قد يكون في عدد ركعاتها. وقد قدمنا الحديث عما إذا كان الشك في أصل الصلاة، وأشرنا إلى أن الشك في أصل الصلاة قد يكون الشك قبل انتهاء الوقت، وقد يكون الشك بعد انتهاء الوقت. بينا الوظيفة المترتبة ما إذا كان الشك قبل انتهاء الوقت، وبينا الوظيفة المترتبة ما إذا كان الشك بعد انتهاء الوقت، وقد مضى ذلك فلا نعيد. الآن يتعرض المصنف إلى الحديث عن القسم الثاني والقسم الثالث من أقسام الشك، وهما ما إذا كان الشك في شرط من شرائط الصلاة، أو إذا كان الشك في جزء من أجزاء الصلاة. مثلا إذا كان الشك في شرط من شرائط الصلاة، كما إذا شك في أنه هل كان متطهراً أثناء الصلاة أم لم يكن متطهراً، ما إذا كان الشك في جزء من أجزاء الصلاة، كما إذا شك في أنه أتى بهذا الجزء، مثلاً أتى بالفاتحة أو أتى بالسورة أم لم يأتي، أتى بالركوع أم لم يأتي، أتى بسجدة أم لم يأتي إلى آخر. فهنا تارة يكون الشك في الجزء أو الشك في الشرط بعد الفراغ من العمل، وتارة يكون الشك قبل الفراغ من العمل. أكرر، تارة يكون الشك قبل الفراغ من العمل، وتارة يكون الشك بعد الفراغ من العمل. الكلام فيما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل. مثلا صلى بعدما فرغ من الصلاة، شك في أنه هل كان أثناء الصلاة متطهرا أم لا، هنا شك في شرط من شرائط الصلاة وهو الطهارة، وقد حصل هذا الشك بعدما فرغ من صلاته. في هذه الحالة لما كان شكه بعد الفراغ من العمل، هل يعتني بالشك وبالتالي يرتب أثرا فيلتزم بإعادة الصلاة المشكوك فيها بعد أن يتطهر، أم يبنى على عدم ترتيب الأثر، وبالتالي البناء على أن الصلاة التي أوقع صلاة صحيحة، نعم يحتاج إلى الطهارة للصلوات القادمة. هنا يأتي هذا الكلام، هل يعتني بشكه عندما شك في شرط من شرائط الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، هل يعتني بشكه أم أنه لا يعتني بشكه؟ وكذا أيضا لو كان الشك في جزء من أجزاء الصلاة، كما لو شك في أنه هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها بعدما فرغ من صلاته، بعدما انفتل من الصلاة، بعدما فرغ من الصلاة شك في أنه هل قرأ الفاتحة أم أنه لم يقرأها. في هذه الحالة هل يبنى على أن صلاته صحيحة وبالتالي لا يعتني بهذا الشك الذي صدر منه، أم يبنى على أن صلاته غير صحيحة ومن ثم يرتب أثرا فيعتني بالشك الذي صدر منه؟ الكلام هاهنا، ذكر المصنف أنه سواء كان الشك شكا في الجزء أم كان الشك شكا في الشرط، ما دام قد حصل الشك بعدما فرغ من صلاته فإن شكه لا عبرة به. أكرر، يقول المصنف ما دام قد حصل الشك عند المكلف بعدما فرغ من صلاته فإن شكه لا عبرة به. لماذا؟ يقول تمسكا بقاعدة الفراغ. أكرر، ما دام قد حصل الشك بعد الفراغ من العمل فلا عبرة بهذا الشك. لماذا؟ استنادا لقاعدة الفراغ. نحتاج أن نتكلم شيئا ما بصورة موجزة عن قاعدة الفراغ لأهمية هذه القاعدة، ولأنها تعتبر بمثابة العمود الفقري لكثير من الأعمال التي تصدر من الإنسان، لأن قاعدة الفراغ تجري عندنا في الطهارة في الجملة، تجري عندنا في كتاب الصلاة، تجري عندنا في كتاب الحج، تجري عندنا قاعدة الفراغ في أكثر من باب من الأبواب الفقهية، ولها ثمرة عملية كبيرة جدا ينبغي الالتفات إليها. لذا سوف أتحدث بمقدار ما عن قاعدة الفراغ بما يتناسب والمقام، لكن قبل ذلك أشير للدليل الدال على قاعدة الفراغ. ذكر المصنف بأن دليلنا على عدم الاعتناء بالشك وعدم ترتيب الأثر عليه هو الاستناد إلى قاعدة الفراغ، ويدل على قاعدة الفراغ أو دليل قاعدة الفراغ موثقة محمد بن مسلم الواردة في الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. حديث رقم 3. صفحة 237. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن الشيخ الطوسي له للحسين بن سعيد غير طريق بين هذه الطرق الثابتة لشيخ الطائفة لحسين بن سعيد، يوجد طريق معتبر عن صفوان عن ابن بكير. من هنا عبر عن الرواية بالموثقة، إذ ذكرنا غير مرة أن النتيجة تتبع وخص المقدمات، وعبد الله بن بكير من الموثقين، هو ثقة لكنه ليس إمامية من الفطحية، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. قوله كلما شككت فيه يعني كل شك وقع عندك في فعل من الأفعال أو في عبادة من العبادات، وكان الشك في الفعل الذي قد انتهى، قد مضى يعني قد انتهى، قد فرغت منه، فشكك ليس بشيء، فأمضه كما هو، يعني ابق الفعل الذي قد مضى على ما هو عليه من حيث الصحة فلا ترتب عليه أثرا. كلما شككت فيه مما قد مضى يعني كل فعل من الأفعال وقع الشك منك فيه وقد مضى ذلك الفعل يعني فرغت منه، فأمضي ذلك الفعل، ابني على أنه قد تم صح، قد انتهى كاملا كما هو، ولا تعمد إلى المناقشة فيه أو المراجعة. فالرواية من حيث الدلالة تامة تدل على أن الشك في عمل من الأعمال بعد الفراغ من ذلك العمل لا يعتنى بذلك الشك، يرتب على أن العمل قد تم، فلا معنى لأن يعتنى حينئذ بذلك الشك. هذه رواية وهي معتبرة من حيث السند، موثقة كما عرفنا، تامة الدلالة. أيضا عندنا رواية أخرى يمكن أن يستند إليها في المقام، وهي واردة في باب الوضوء موثقة أيضا، وهي كالتالي. قلت موثقة بكير بن عيون باب 42 من أبواب الوضوء حديث 7. قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. طبعا هذه الرواية أيضا دالة على المدعى، إذ أنها تدل على أن الفراغ من العمل يستدعي البناء على تمامية العمل ولا حاجة للإعادة. يعني إذا حصل عندك شك في عمل بعدما فرغت من ذلك العمل فابني على أن العمل الصادر منك عمل صحيح ولا يضرك شيء حينئذ. على أي مشكلة وين تكمن؟ أو هنا نقطة ينبغي الالتفات لها، لا أقول مشكلة، وهي أنه هل يشترط في قاعدة الفراغ الأذكرية أم لا يشترط في قاعدة الفراغ الأذكرية؟ هذا ما قلت سوف أتحدث عنه بصورة موجزة بمقدار ما يتسع المجال ولن أطيل. على أي عندنا في القواعد الفقهية يذكرون قاعدة تسمى بقاعدة الفراغ، خلاف أيضا بين علمائنا، لأن قاعدة الفراغ لها أخت قرينة تسير معها جنبا إلى جانب، وهي قاعدة التجاوز. وأول ما يبحث عادة عن هل أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدة واحدة بإرجاع إحداهما إلى الأخرى فنرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، أو نرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ فيكون الموجود عندنا قاعدة التجاوز وتكون قاعدة الفراغ في ضمن قاعدة التجاوز، أو العكس الموجود عندنا هي قاعدة الفراغ وتكون قاعدة التجاوز في ضمن قاعدة الفراغ. هذه من النقاط اللي تبحث في أن الموجود عندنا قاعدتان أو أن الموجود عندنا قاعدة واحدة. طبيعي أن هذا الخلاف له ثمرة عملية في مقام العمل، لا يتصور أن هذا الخلاف خلاف يعني علمي فقط لا تترتب عليه ثمرة عملية، لا، هذا الخلاف تترتب عليه ثمرة عملية وثمرة عملية كبيرة. كيف ما كان، ما يهمنا في المقام هو الإشارة شيئا ما إلى معنى قاعدة الفراغ ومعنى قاعدة التجاوز. أما بالنسبة إلى قاعدة الفراغ فهي عبارة عن التالي: إذا حصل عند المكلف شك في العمل الذي أداه، إما شك في العمل ككل، شك في جزء من أجزاء العمل، شك في شرط من شرائط العمل، بالنتيجة حصل عند المكلف شك بعدما فرغ من العمل، حصل عند المكلف شك بعدما فرغ من العمل، ففي مثل هذه الحالة هل يبنى على أن هذا العمل عمل صحيح أم أن هذا العمل عمل فاسد؟ قاعدة الفراغ تقول: ما دمت قد شككت في العمل الذي أتيت به بعدما فرغت من العمل فإن شكك لا قيمة له، وبالتالي العمل الصادر منك عمل صحيح، فلا تحتاج إلى الاعتناء بشكك أو الالتفات إليه. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام بالنسبة إلى بيان قاعدة الفراغ. قاعدة التجاوز تشير إلى معنى آخر لسنا بصدد الحديث عنه، يطلب أو يتم الحديث عنه في وقت آخر. ما يهمنا كما قلت بيان معنى القاعدة، ثم بعد ذلك الإشارة إلى الثمرة المترتبة. طبعا هل أن قاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء وبباب الصلاة، لأن الدليل الذي ورد على قاعدة الفراغ ورد في باب الوضوء وفي باب الصلاة؟ هنا أقول لا، لا خصوصية لقاعدة الفراغ بباب الوضوء وبباب الصلاة، بل أن قاعدة الفراغ تجري في جميع أو تجري في كل الأبواب الفقهية التي يتصور فيها جريانها كما لا يخفى. هذا شيئا ما مما يذكر. عندما نأتي الآن للحديث عن قاعدة الفراغ، هل يشترط في قاعدة الفراغ ما يشترط في قاعدة التجاوز مثلا؟ في قاعدة التجاوز يشترط الدخول في الغير، لا يتحقق تجاوز المحل إلا بدخول المكلف في فعل آخر غير الفعل المشكوك فيه، فهل يعتبر ذلك بالنسبة إلى قاعدة الفراغ أيضا؟ فيقال باعتبار الدخول في الغير، فمن شك في صحة الجزء السابق يحتاج إلى أن يدخل في الغير في الجزء اللاحق حتى يرتب أثار، أو لا يحتاج ذلك. في مقام الإجابة نقول بأنه قاعدة الفراغ لا يعتبر فيها الدخول في الغير. لماذا؟ لأن المعتبر عندنا في قاعدة الفراغ إنما هو تحقق الفراغ من العمل، المضي الفراغ من العمل والمضي لا يتوقف صدقه على الدخول في جزء لاحق، وإنما يتوقف صدقه على الانتهاء من هذا العمل. فإذا انطبق عنوان الانتهاء على هذا الأمر من دون حاجة إلى الدخول في الغير، بنينا حينئذ على تحقق الفراغ من دون حاجة إلى أن يعمد المكلف إلى ماذا؟ يعمد المكلف إلى الدخول في الغير. وبعبارة أخرى، لا يعتبر في قاعدة الفراغ أن يدخل المكلف في الغير أساسا. نعم اعتبار ذلك في قاعدة التجاوز نعم، أما اعتباره في قاعدة الفراغ فلا يعتبر. طبعا ما يهمنا بعد هذا الإشارة إلى نقطة، وهي هل يشترط في قاعدة الفراغ لكي تجري أن يكون المكلف أذكر أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل يشترط في جريان قاعدة الفراغ التفات المكلف أم لا يشترط في جريان قاعدة الفراغ الالتفات؟ عندما قلت قبل قليل موثقة بكير بن أعيون، لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشرب، جاء المصنف بهذه الرواية للإشارة إلى هذه النكتة، لأن بين علمائنا خلاف مفاده هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن يكون المكلف حين الفراغ من العمل ملتفتان أم لا؟ أبين ذلك بصورة أوضح. زيد حصل عنده شك بعد فراغه من العمل، بعدما فرغ من العمل، بعدما طرأ الشك عليه حصل عنده خب هذا الشك حصل عنده شك بعد الفراغ من العمل، لكن عندما نأتي للحديث مع زيد تارة يقول زيد بأنه عندما عمل العمل عندما صلى كان غافلا عن القراءة عن الفاتحة والسورة، أو عندما صلى كان غافلا عن دخول الوقت مثلا. الجزء المشكوك أو الشرط المشكوك كان غافلا عنه عند أدائه للعمل. ومرة أخرى لا، زيد يقول بأنه كان ملتفتا للجزء، كان ملتفتا للشرط المشكوك فيه. فإذا مرة نفترض أن المكلف عندما أتى بالعمل يكون غافلا عن الالتفات لذلك الجزء المشكوك أو ذلك الشرط المشكوك، ومرة أخرى نقول لا، بأن المكلف عند إتيانه بالعمل يكون ملتفتا للجزء المشكوك ملتفتا للشرط المشكوك. خب إذا مرة يكون غافلا ومرة يكون ملتفتا، ففي مثل هذه الحالة هل يبنى على جريان قاعدة الفراغ أم لا؟ عادة يأتون بمثال، لو كان الشخص يتوضأ وكان لابسا لخاتم في إصبعه، بعدما فرغ من الوضوء شك هل وصل الماء تحت الخاتم أم لم يصل الماء تحت الخاتم. أكرر، توضأ زيد وكان عادة من عادته أن يلبس خاتما، فتوضأ بعدما فرغ من الوضوء، شك في أن الماء هل وصل تحت الخاتم أم أن الماء لم يصل تحت الخاتم. في هذه الحالة تارة يقطع المكلف بكونه غافلا أثناء الوضوء عن وجود الخاتم بيده ومن ثم عن تحريكه. عمدة ما كان يحتمل أن الماء قد تسرب تحت الخاتم ووصل إلى البشرة، لكن من دون أن يكون ملتفتا إلى ذلك. مرة أخرى لا، يحتمل أنه عندما كان يتوضأ كان ملتفتا إلى وجود الخاتم، وقد قام بتحريك الخاتم فأوصل الماء تحت الخاتم. إذن مرة يكون ملتفتا إلى عملية إيصال الماء تحت الخاتم، ومرة يكون غافلا غير ملتفت إلى إيصال الماء تحت الخاتم. في مثل هذه الحالة إذا فرضنا احتمال التفاته إلى وصول الماء تحت الخاتم، يتفق علماؤنا جميعا على أن قاعدة الفراغ جارية بلا إشكال. الكلام ما إذا كان قاطعا بالغفلة، يعني إذا كان قاطعا بعدم الالتفات إلى تحريك الخاتم، ففي مثل هذه الحالة هل تجري قاعدة الفراغ أم لا تجري قاعدة الفراغ؟ الحديث ها هنا، حال الغفلة وعدم الالتفات. إذا كان غافلا غير ملتفت وشك في صحة العمل بعدما فرغ من العمل نتيجة الشك في جزء أو في شرط، كما مثلنا شك في صحة الصلاة نتيجة الشك في صحة الوضوء الناجم من أنه يشك هل وصل الماء تحت الخاتم أم لم يصل، وذلك لأنه كان غافلا عن تحريك الخاتم أثناء الوضوء. في هذه الحالة هل يبنى على تمامية الصلاة فنجري قاعدة الفراغ أم لا؟ خلاف بين علمائنا. عندنا سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، وكذلك عندنا سيدنا الشهيد الصدر أعلى الله في الخلد مقامه سيد محمد باقر، هذان العلمان يقولان في هذه الحالة لا تجري قاعدة الفراغ. حالة الغفلة وعدم الالتفات، حالة الغفلة وعدم الالتفات لا تجري قاعدة الفراغ. لماذا لا تجري قاعدة الفراغ؟ يقولون لأن قاعدة الفراغ لم تأتي لبيان أو لتأسيس أمر جديد. قاعدة الفراغ جاءت لتجري على وفق المرتكزات العقلائية. العقلاء إنما لا يعتنون بالشك بعد الفراغ من العمل إذا كان المكلف ملتفتا لتمامية العمل، أما إذا كان المكلف غافلا عن العمل المؤدى بحيث يحتمل عدم تمامية أجزائه نتيجة الغفلة، العقلاء يقولون نعتني بالشك لا نلغي الشك، وبالتالي نبني على عدم صحة هذا العمل. فإذا يقولون بأن الارتكاز العقلائي القاضي بعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ من العمل إنما هو في حال الالتفات لا في حال الغفلة وعدم التوجه. فهذا مورد. أيضا قالوا عندنا دليل آخر وهي موثقة بكير بن أعين التي قالت هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، أشارت إلى أن جريان قاعدة الفراغ يعتمد على تحقق عنوان الأذكرية، فإذا كان ذاكراً يعني كان ملتفتاً متوجهاً رتبنا الأثار، وإلا فلا. فإذا من هنا قالوا بأننا نشترط في جريان قاعدة الفراغ شنو؟ الأذكرية، وإلا فلا. في مقابل هذا الرأي كانت أو في مقابل هذا الرأي التزم سيدنا السيستاني أطال الله في بقاء بعدم اعتبار الأذكرية. قال سيدنا السيستاني بأن قاعدة الفراغ، طبعا ليس فقط سيدنا السيستاني مد الله في بقاء وإنما غيره أيضا عندنا قالوا بعدم اعتبار أو بعدم اشتراط الأذكرية. بالنتيجة المسألة مسألة خلاف بين الأعلام، بين من اعتبر وبين من لم يعتبر. هذه إطلالة سريعة وموجزة جدا حول قاعدة الفراغ، بيان متى تجري قاعدة الفراغ، بيان اعتبار دخول في الأذكرية من عدمه. في نقطة أخيرة فقط، هناك نقطة أخيرة أشير لها في ختام المقام، الفارق بين قاعدة الفراغ وبين قاعدة التجاوز. أختم المقال بهذه النقطة، الفارق بين قاعدة الفراغ وبين قاعدة التجاوز. الفارق بينهما أن قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة العمل، موضوعها الشك في صحة العمل، يعني لا أشك في أنني أتيت بالفعل أم لم آتي به، أشك في أن الفعل الذي جئت به صحيح أم فاسد. بينما قاعدة التجاوز الشك في وجود الفعل، هل أنني أتيت بهذا الفعل أم لم آتي به. أكرر، قاعدة التجاوز موضوعها الشك في وجود الفعل، قاعدة الفراغ موضوعها الشك في صحة الفعل. هذا خلاصة ما يذكر في المقام. يمكنكم الرجوع لبعض القواعد الفقهية، بعض كتب القواعد الفقهية ككتاب القواعد الفقهية للشيخ الإيرواني أو غير من الأعلام، تستعينون به في الاستيضاح حول قاعدة الفراغ. على أي حال، الفرع الذي يليه وهو ذكر المصنف قال بأنه الكلام في كثير الشك، من كان كثير الشك هل يعتني بشك أم أن كثير الشك لا يعتني في شك. ذكر المصنف بأن كثير الشك لا يعتني بشك، ومعنى عدم اعتناء كثير الشك بشك يعني أنه يبني على أن المشكوك فيه قد تحقق. بمعنى تارة أو تارة، خب عندنا ناحيتان، ناحية الأولى أن كثير الشك لا يعتني بشك، وبالتالي معنى لا يعتني بشك أن لا يرتب كثير الشك أثر الشك على الشك الصادر منه، ومعنى عدم اعتنائه بشك وعدم ترتيبه الأثر هو تارة يكون الشك في أنه أتى بالفعل أم لم يأتي به فلا يعتني بهذا الشك، ويرتب أثرا على أنه قد جاء بالفعل شرط أن لا يكون الإتيان بالفعل موجبا البطلان. أما لو كان البناء على أنه أتى بالفعل يوجب البطلان، يرتب أثرا على أنه لم يأتي بالفعل ليحكم بالصحة. بالنتيجة مقصودنا من قولنا أن كثير الشك لا يعتني بشك يعني ترتيب آثار الصحة على الفعل الصادر من كثير الشك وعدم الاعتناء بهذا الفعل أصلا. الكلام ما هو الدليل عندنا على ذلك؟ يدلنا على ذلك صحيحة محمد بن مسلم الواردة في الباب السادس عشر من أبواب الخلل، الحديث رقم 16. الباب السادس عشر من أبواب الخلل، الحديث عفوا رقم 1، طبعا أقرأ من المجلد رقم 8 من وسائل الشيعة الطبع الجديد صفحة 227. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم صحيح أعلائي جدا عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك فإنه يوشك أن يدعك أو يدعك إنما هو من الشيطان. طبعا المراد من السهو إذا كثر عليك السهو المراد من السهو في استعمال كثير من الروايات الشاك المراد من السهو الشاك. أيضا لا بأس ما دمنا قد وصلنا لهذه القاعدة وهي قاعدة كثير الشك لا بأس أن نشير إليها بصورة إجمالية. عندنا قاعدة فقهية نسميها قاعدة لا شك لكثير الشك قاعدة نسميها قاعدة لا شك لكثير الشك. توضيح القاعدة أن يقال إذا كان المكلف كثيرا أو إذا كان المكلف ممن يكثر عليه الشك في الصلاة إذا كان المكلف ممن يكثر عليه الشك في الصلاة. طبعا لاحظوا تعبيرنا في الصلاة، ليش؟ لأنه لو كان الشك بعد الفراغ من الصلاة فسوف ندري قاعدة الفراغ، هذا يعني أن قاعدة كثرة الشك أو كثير الشك لا يعتني بشكه، إنما تجري إذا كان الشك في أثناء الصلاة، ولا تجري قاعدة كثير الشك إذا كان الشك بعد الصلاة. إذا كان الشك بعد الصلاة سوف نجري قاعدة الفراغ، أما لو كان الشك في أثناء الصلاة فسوف نجري قاعدة كثير الشك لا يعتني بشكه أو لا شك لكثير الشك. فهذه نقطة مهمة أن جريان قاعدة لا شك لكثير الشك يختص بما إذا كان الشك الصادر من كثير الشك في أثناء الصلاة، أما لو كان الشك الصادر منه شكا خارج الصلاة فإن هذا المورد لا تجري فيه القاعدة، وإنما سوف يكون مجرى لقاعدة الفراغ. على أي حال إذا كان المكلف قد كثر عليه الشك في الصلاة بحيث صار كثير الشك فهذا لا يعتني بحكم هذه الشكوك التي ابتلي بها وإن كان ذلك في محل الشك. يعني كيف؟ تارة يكون الشك بعد تجاوز المحل المشكوك أثناء الصلاة سوف نجري قاعدة التجاوز. قاعدة كثير الشك لا يعتني بشكه تختص بما إذا كان الشك في محل الشك. إذن هذان قيدان، إلى الآن عرفنا لجريان قاعدة أن كثير الشك لا يعتني بشكه أو لا شك لكثير الشك، عرفنا إلى الآن اعتبار قيدين. القيد الأول أن القاعدة إنما تجري أثناء الصلاة فلا تجري خارج الصلاة. اثنين أن القاعدة إنما تجري أثناء المحل لا بعد التجاوز. فنفرق بين قاعدة كثير الشك وبين قاعدة الفراغ، بين قاعدة كثير الشك وبين قاعدة التجاوز. قاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ من العمل، قاعدة الشك تجري أثناء الشك في العمل. خب قاعدة التجاوز تجري بعد تجاوز المحل والدخول في الجزء اللاحق، قاعدة كثير الشك تجري أثناء عدم تجاوز المحل أثناء بقاء محل الشك. فهذان قيدان نفرق بهما بين قاعدة كثير الشك وبين قاعدة التجاوز. خب فإذا إذا كان الشك فإذا كان المكلف كثير الشك في الصلاة وكان هذه كان الشك في محل الشك لا يعتني بحكم هذه الشكوك. ولذلك مثلا لو احتمل الزيادة كوجود مانع في الصلاة لا يعتني به، احتمل النقيصة بمعنى عدم الإتيان بجزء أو شرط من أجزاء الصلاة وشروطها، سواء كان الجزء ركنا أم لا، لا يعتني بهذا الاحتمال أيضا، بل يبني على تمامية ما جاء به وعدم الخلل فيه من حيث الزيادة والنقيصة، بحيث لو أراد أن يتلافى الجزء المشكوك فيه حكمنا بأن صلاته باطلة. ولذلك قلنا لا يعتني بشكه، يعني ليس له الحق في أن يأتي بالجزء المشكوك. وهذا ما ذكره المصنف، مقتضى الأمر بالمضي والتعليل يعني البناء على الإتيان بالعمل وعدم البناء على عدم الإتيان. فلو أراد أن يتلافى المشكوك المحتمل صلاته باطلة، لأنه يكون قد زاد في صلاته زيادة منهيا عنها. اللهم إلا أن يكون الجزء المشكوك الذي يحتمل عدم الإتيان به أو يحتمل نقيصته مما يجوز فعله في الصلاة بعنوان القربة المطلقة مثلا أو ما شابه. على أي حال نرجع نقول أمر آخر، وهو أن الفقهاء لم يفرقوا في قاعدة لا شك لكثير الشك بين الأعداد والأفعال، ولا بين الشك في المفسد وغيره، ولا بين الثنائية وغيرها. نعم هي مخصصة هذه القاعدة في الصلاة وأجزائها وشرائطها الداخلية كالقبلة والستر طمأنينة وأمثال ذلك، الخارجية كالطهارات الثلاث إذا حصل الشك في الصلاة. فإذا المقام أن قاعدة كثير الشك مختصة بالصلاة، وذلك لورود أدلة هذه القاعدة في الصلاة. أيضا هي مخصصة بالفعل الذي كثر عليه السهو والشك، فلا تسري إلى غيره، كما أنها لا تشمل ما إذا كان الشك في أصل وجود الصلاة. لو كان كثير شك، شك هل أنه صلى أم لم يصلي، لا مجال في المقام لأن نجري قاعدة كثير الشك لا يعتني بشك فنقول له رتب أثر على أنك صليت. فإذا لا مجال للالتزام بهذا الأمر. إذا خرجنا إلى هنا بنتيجة مفادها التالي، أن كثير الشك لا يعتني بشك، ومعنى عدم الاعتناء بشك أنه لو أراد أن يتلافى المشكوك الذي يحتمل نقصانه فصلاته باطلة، لأنه يكون قد زاد في صلاته زيادة منهيا عنها. نعم لو كان البناء على أنه أتى بالمشكوك يوجب البطلان، فمعنى عدم الاعتناء بالشك يعني البناء على عدم إتيانه بهذا الجزء المشكوك الذي يستوجب البطلان. النتيجة أن معنى أن كثير الشك لا يعتني بشك أو لا شك لكثير الشك ترتيب أثر الصحة على الصلاة المشكوك فيها وعدم الاعتناء بالشك أصلا. هذا ما يذكر في المقام. أشار المصنف بعد ذلك لرواية أخرى مذكر بأن المراد من السهو، السهو في الروايات يستعمل في الشك، يستعمل السهو في كثير من الروايات بمعنى الشك. فأشار أيضا إلى هذا المعنى وذكر رواية أخرى ورد فيها كلمة الشك، وأشار إلى أن هذا الشك لا يعتنى به، وهي موثقة عمار واردة في نفس الباب، باب 16 من أبواب الخلل، حديث رقم 5 صفحة 229. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار، اشتملت الرواية عبر عنها بالموثقة لأنها اشتملت على جملة من الفطحية، عمرو بن سعيد، مصدق بن صدقة، عمار الصاباطي، ذول جماعة من الفطحية ثقات لكنهم ليسوا عدولا، ليسوا إمامية فطحية. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال لا يسجد ولا يركع. لاحظوا، لا يعتني. يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك، يكثر يعني صار كثير شك، يكثر يعني صار كثير شك، فيشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، يشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته. لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته إشارة إلى أنه لا يعتني بالشك، لا يرتب على الشك أدنى أثر من قريب أو بعيد، بل لا يرتب تمامية العمل أو يرتب صحة العمل، ولا لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا. إذن هذه الرواية، هذه الموثقة تدل على اعتبار ماذا؟ تدل على عدم الاعتناء بالشك، وتدل على ترتيب آثار الصحة على العمل المشكوك فيه ما دام الشك كثير الشك، ما دام الشك كثير الشك، إذن يرتب الصحة على العمل، وبالتالي لا يعمل إلى خلاف ذلك. نعم، البناء إذا كان كما قلت قبل قليل، إذا كان البناء على العمل، يعني البناء على الإتيان يستوجب البطلان، هنا نبني على أنه لم يأتي بهذا العمل فعمله صحيح. الغاية عدم اعتناء كثير الشك بشكه، غايتنا الأساس تصحيح العمل الصادر من كثير الشك. الكلام الآن من هو كثير الشك؟ الكلام الآن من هو كثير الشك؟ عندما نقول كثير الشك لا يعتني بشكه، من هو كثير الشك الذي لا يعتني بشكه؟ نحتاج إلى بيان وتحديد كثير الشك الذي لا يعتني بشكه. متى ينطبق على الفرد أنه كثير شك فبالتالي نلزمه بعدم الاعتناء بشكه؟ هذا إن شاء الله ما نتعرض إليه في الدرس القادم، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.